بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى:
باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد. هذا أدب يتعلق بالمسجد، في المسجد لا ينبغي أن تروع مسلما. هي كان معك نبل وشهد هو معلوم مدبب، فلا تأخذ بنصولها، لا ترهب المسلمين. ورد في النهي عن ترويع المؤمنين جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ترويع المؤمنين، ومنها لا يأخذ أحدكم متاع أخيه جادا ولا مازحا. لا يأخذ أحدكم متاع أخيه جادا ولا مازحا. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى سيفا مسلولا فقال: ألم أكن نهيتكم عن هذا؟ من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا. نصوص متعددة تنهى عن ترويع المؤمنين، سواء كان الترويع بالقيل أو بالفعل، سواء كان الترويع بالقول أو بالفعل، بل في المقابل يستحب لك أن تطمئن أهل الإيمان ولا تخوفهم ولا تزعجهم. قالت الخصوم لداود عليه السلام لما فزع منهم: لا تخف، خصمان ضاوى بعضنا على بعض. فهكذا طمأنت الخصوم داود عليه السلام. وقالت الملائكة مطمئنة لإبراهيم ولوط: إنا رسل ربك، فيشرع لنا أن نطمئن أهل الإيمان إذا جاءهم خبر يفزعهم، فنتلطف في إيصال الخبر، وإن كان ثم شيء يزعجهم نهون عليهم المصاب. هذا الأدب يتأكد في المسجد، فلا يروع مؤمن في المسجد، ومن ثم نهي الشخص أن يكون حاملا سيفا مسلولا في المسجد، وكذا نهي أو أمر أن يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان قال: قلت لعمر: أسمعت جابر بن عبد الله يقول: مر رجل في المسجد ومعه سهام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بمصابها. يعني هل سمعت النبي يقول ذلك؟ جابر أقره على ذلك. باب المرور في المسجد. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا أبو بردة بن عبد الله قال: سمعت أبا بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنمل فليأخذ على نصالها، لا يعقر بكفيه مسلما، لا يعقر بكفيه مسلما. إذن من آداب المساجد طمأنة المؤمنين وإبعاد كل شيء يزعجهم أو يروعهم، إبعاد كل شيء يزعجهم أو يروعهم. قال: باب الشعر في المسجد، أي حكم الشعر في المسجد. والمراد بالشعر إنشاد الشعر المعروف. حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة: أنشدك الله، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة: نعم. وسبب هذا الاستشهاد أن عمر أنكر على حسان من شاب الشعر في المسجد. عمر أنكر على حسان من شاب الشعر في المسجد، فقال له حسان: قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستشهد حسان أبا هريرة ليعزز بذلك موقفه أمام أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. وفي مسألة الشعر في المسجد تفصيل، الشعر عموما في تفصيل. في الجنة يكره الشعر، في الجنة يكره الشعر كحكم إجمالي بدليل قول الله تعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فقوله تعالى: وما ينبغي له، أي ما يليق بمقام النبوة الكريم ولمقام الرسول الأمين أن يكون شاعرا عليه الصلاة والسلام. فقوله تعالى: وما ينبغي له، دليل على الكراهية. وفي الباب كذلك: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. ثم إن الشعر يتكلف فيه فاعله كثيرا، يجلس الساعات الطويلة يفكر حتى يخرج شعرا، فهذا التكلف أيضا في الجنة مكروه. والسجع عموما، إن السجع الذي جاء تلقيا كان يجتنب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما قاله ابن عباس: يعلم أكلك وانظر إلى السجع من الدعاء فاجتنبه. فإني عهدت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يفعلون ذلك الاجتناب. والسجع معروف لديكم، والنبي لما أتاه رجل في قصة المرأتين من هذيل اللتين اقتتلتا، فضربت إحداهما بطن الأخرى بحجر فأسقطت الجنين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن على عاقلة الضاربة غرة، عبد أو أمى، أي عبد أبيض أو أمى بيضاء. فقام رجل من أولياء الضاربة يقول: يا رسول الله، كيف أودي، أي كيف أدفع دية من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل؟ من لا أكل يعني الجميل، من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل، أي لم يخرج من بطن أمه صارخا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا من إخوان الكفان، يعني الذي يسجع كسجع الأعراب حتى يذهب بالحق ويحق الباطل، كاهنا من إخوان الكفان. الشعر في جملته مخلوق، وبدليل قوله تعالى: والشعراء يتبعون الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. من المستثنى؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا انتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أن منقلب ينقلبون. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، هؤلاء الذين استثناهم الله سبحانه وتعالى. فالشعر في الجملة مكروه ويسوء ويستحب في مواطن كالتي ذكرها الله في كتابه، ومنها وانتصروا من بعد ما ظلموا، ويسوء أيضا لتقرير الفضائل وتقرير المستحبات وتزيين الحق وتزييف الباطل. في كل هذه الأحوال يستحب ويجوز إنشاده، لكن ترى الشاعر كما هو معلوم يجلس الساعات الطويلة يفكر في الأبيات التي يخرجها، وينشئ قصيدة جملها تافه ومنها بيتان أو ثلاثة أبيات، هم الذين عليهم العمل، عليهم عمل القصيدة، لا يعني عمل الناس. الذي لم يكن يحسن الشعر وكان حين يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، وحين يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للمهاجرة والأنصار، فلم يكن يتقن الشعر صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن الشعر إذا كان بهذه المثابة فما حكم إلقائه في المسجد؟ إذا كان الشعر لغوا فأهل الإيمان عن اللغو معرضون، وبيوت الله ينبغي أن تنزه عن اللغو. أما إذا كان لتقليل حقا فقد أقر النبي حسان بن ثابت على شعره فقال اللهم أيده بروح القدس. باب أصحاب الحراب في المسجد. أصحاب الحراب، الحراب جمع حربة، أصحاب الحراب في المسجد. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم. الشاهد منه قولها والحبشة يلعبون في المسجد، ومحل هذا إذا لم يكن هناك تشويش على المصلين، لأن ما هو خير من اللعب قد نهينا عنه والحال هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم ينادي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة أو بالقرآن. إذا كنا نهينا عن الجهر بالقرآن حتى لا يشوش بعضنا على بعض، فلأن ينهى عن اللعب لعدم التشويش من باب أولى، لمنى عن اللعب من باب إبعاد التشويش من باب أولى. فمحل لعب الأحباش إذا كانت هناك مناسبات ولم يكن هناك تشويش على المصلين. في الحديث من الفقه جواز نظر المرأة إلى الرجال إذا كانت الفتنة مأمونة، فإن عائشة كانت تنظر إلى الأحباش وهم يلعبون. وفي روايات أخرى لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا حميراء، وهو الحديث الوحيد الذي صح فيه ذكر الحميراء، يا حميراء تشتهين تنظرين، فهو الحديث الوحيد الذي صح فيه تلقيب عائشة رضي الله عنها في الحميراء. تعرفنا الحميراء بيضها هي بيضاء مشربة من حمرة. يا حميراء تشتهين تنظرين؟ قالت نعم. قالت فوضع خدي على خده، وضع خدي على خده، وكنت أنظر إليهم من شق الباب يلعبون في المسجد حتى كنت أنا التي مللت. ومع أنها ملت استمرت أيضا، قالت في بعض الروايات لتعلم النسوة منزلتي عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. زاد إبراهيم بن المنذر حدثنا ابن وهب أخبر يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحبشة يلعبون بحرابهم. إذا هناك جواز اللعب في المسجد، وجواز إنشاد الشعر الذي هو حق في المسجد، صح؟ محل ذلك إذا لم يكن الشعر لغوا، وإذا لم يكن اللعب شغلا. شغلا عن ماذا؟ عن الصلاة وتلاوة القرآن. باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد. ذكر البيع والشراء، هي ذلك البيع والشراء في المسجد إنما ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد. فهل تعلمون أن البيع والشراء في المسجد ما حكمه؟ حرام. كنت على كل ورد فيه من الحديث حديث ليست على شرط البخاري إنما يدون حديث البخاري في القوة، منها ما عن البيع والشراء في المسجد، ومنها من وجدتموه يبيع ويشتري في المسجد تقول لا أربح الله تجارتك. هذا إلا أن من العلماء من يجوز البيع السريع في المسجد لكن لا يتخذ سوقا إذا كان عرضا، من العلماء من يجوز هذا ويتكلم في ثبوت الأحاديث، حجته تضعيف الأحاديث، لكن الأحاديث في الجملة تحسن وإن كانت دون أحاديث البخاري في القوة. يعني أي بسر جنة الانتجار على بيع عن ذكر الله قلنا كما صليت وخرجت وأنا خارج من المسجد وجدت واحدا معه سلعة في الطريق أخذته. ما أعرف أن خارج المسجد جائز وسكت، لكن الخلاف دائر في داخل المسجد. اتفقوا على صحة العقد لو وقع، لكن اختلفوا هل العقد جائز أو غير جائز. فمنع طائفة يعني لو تم بيعهم في المسجد، فالحافظ ابن حجر ينقل اتفاق العلماء على أن العقد يصح لو وقع، على أن العقد يصح لو وقع، لكن هل هم يأثمون بذلك أو لا يأثمون أو لم يأثمون؟ الراجع من هنا والله أعلم أن البيع والشراء في المسجد غير جائز. هل المنع على التحريم أو التنزيه؟ إشهر جائز العلم. لكن الباب الذي عقده البخاري هنا باب ذكر البيع والشراء على المنبر، يعني فقط يذكر البيع والشراء لا يبيع ولا يشتري. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة قالت أتتها بريرة تسألها في كتابتها. بريرة كانت أنا، كانت ماذا؟ أنا. وحديثها ينبغي أن يعلم أن أمرها فيه أحكام كثيرة جدا. بريرة بريرة في شأنها أحكام كثيرة جدا. كانت بريرة أمة وكانت متزوجة بعبد يقال له مغيث، يقال له ماذا؟ مغيث. فكتبت عن نفسها، كتبت سيدها عن نفسها، قالت أشتري نفسي بمبلغ من المال مثلا بعشر ألف جنيه أسددهم لك وأكون حرة. وافقها أن الله قال والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. إذا كان عبد يريد أن يشتري نفسه ويكتب اتفاق بينك وبينه على أن يجدول السعر على زمن كاتبه إن علمت فيه خيرا. لذلك لما كان شيرين والد محمد كان عبدا عند أنس بن مالك فأراد أن يكاتب عن نفسه، فأبى أنس لأنه كان صالحا وعنده مال، فرفع سيرين الأمر إلى عمر فقال عمر لأنس لتكاتبنه أو لأفعلن بك وأفعلن. فكاتبه أنس، فكاتبه أنس. فالحاصل أن بريرة كاتبت عن نفسها، أصبحت عليها الآن ديون مطالبة بالسداد، فذهبت تستعين بعائشة تطلب منها بعض المال لقضاء ما عليها من المكاتبة. وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله يعونهم: الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والمجاهد في سبيل الله. نعم حسن. بريرة جاءت تستعين عائشة في كتابة، طبعا لما أعتقد خيرت، فرد لنا سنة أن الأمة إذا أعتقد تخير أن تبين مع الزوجة أو تفارقينه. قالت أختار الفراق. فسخ العقد بينها وبين مغيث، وكان مغيث يحبها حبا شديدا وكانت تبغضه بغضا أشد أم شديدا. فكان مغيث يطوف خلفها في الأسواق يبكي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس وقد رأى مغيثا يبكي خلفها في السوق ودموعه تسيل على لحيته. يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ قال لو شفعت له عندها يا رسول الله. قدم النبي يشفع. قالت تأمرني يا رسول الله؟ قال لا، إنما أنا شافع. قالت لا حاجة لي فيه. قال إن أتتها بريرة تسألها في كتابتها. قالت عائشة إن شئت أعطيت آنك ويكون الولاء لي، إن شئت أسعنك أو أشتريك ويكون الولاء لي. ما معنى الولاء؟ يعني إذا مت يا بريرة وكان عندك مال ولم يكن لك وارث فأنا أرثك. هذا معنى الولاء. فلان مولى فلان إذا مات ولم يكن له وارث ورثه من؟ ورثه مولاه. إن شئت أعطيت أهلك الذين كتموك ويكون الولاء لي. وقال أهلها إن شئت أعطيتيها ما بقي ويكون الولاء لنا. وما يريدون نبيه الولاء، إنما يريدون بريرة لاحتفاظ لماذا؟ بالولاء لهم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك فقال ابتاعيها فاعتقيها فإن الولاء لمن أعتق. اشتريها واعتقيها لوجه الله فإن الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر في ذات فصعد المنبر فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له. وإن اشترط مئة شرط، ما معنى شرطا ليس في كتاب الله؟ يعني مثلا شرط الجزاء في كتاب الله ليس في كتاب الله، لكن ليس من الممنوع. إنما المراد بقوله شرطا ليس في كتاب الله أي شرطا يخالف كتاب الله ويخالف سنة رسول الله، إذ هي وحي. طبعا هناك شروط من الأئمة في عموم المسائل. رجل تجاوز امرأة واشترطت عليه أن لا يخرجها من بلده، يفي هذا الشرط ولا يفي؟ يفي. طبعا مش ليس في كتاب الله، من قال عن صلاة المعتقدين؟ الرسول ما قالش كده، العقد شريعة المتعاقدين. هذا كلام باطل. العقد شريعة المتعاقدين هذا كلام باطل. لابد أن يقر العقد، يقر العقد من كتاب الله وسنة رسول الله. أما أي ناس تجد تعاقد عقود سواء تخالف الكتاب أو لا تخالفه، وأن كل عقد شريعة المتعاقدين غلط. هنا العقد، هذا الحديث يبطل هذا الكلام. هذا الحديث يبطل كلمة العقد شريعة المتعاقدين. لابد ان الشرع هو الذي يضبط هذا العقد. فنقول اذا اشترطت عليه ان لا يخرجها من بلدها وفى لها بالشرط، ان الشرط لم يخالف كتاب الله، لم يخالف كتاب الله ولا سنة رسول الله. من الشرط لم يخالف هو الممنون، الشرط لم يخالف هو الممنون. ويصلون بيننا هاتان المسألتان. رجل تجاوز امرأة واشترطت عليه ان لا يخرجها من بلدها، هذه واحدة. الثانية، رجل تزوج امرأة واشترطت عليه أن يتزوج عليها. هاتان المسألتان دائمتا الإثارة. شريح كبير من العلماء يقول يفي لها بالشرطين، يفي لها بالشرطين. حين تقول له لا تتزوج بأخرى طيلة حياتك، لكن تقول إذا تزوجت علي طلقني. هذا الشاهد من ماذا؟ أن النبي ذكر البيع والشراء هنا. مجرد ذكر البيع والشراء، لما الرسول بس قال اشتريها يا عائشة، يعني هذا هو المنجب، لكن ما مارس هو بيع ولا شراء. مجرد ذكر البيع والشراء في المنجب جائز، ليس بمخالف لكتاب ولا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من معلومية ليس هناك إجماع، انتبه لهذه الجزئية، ليس هناك إجماع على تحريم البيع والشراء في المنجب، إنما أقوال القوية في المسألة. العمدة في المنع لا على البيع والشراء في المنزل، العمدة في التجميد الإباحة الأخرية وتضيفهم هذا الحديث. أما الذين حسنوه صححوه خلاص، نحن مع الذين حسنوه. لا ما خالفت، كيف أن أنتظر لكم قلت إنك تحرم بس أنا ما أحب أن أشتم. يقول تنجح ما منعتك انك تنجح؟ ما شئت من مسائل اثنى وثلاثة وربع؟ كيف فعلت؟ فعلتني. كيف تحتفظ بحقها لان تحتفظ بنفسها بحق. قالت لا تجبرني على البقاء معك. حتى عليك. بس تختلف عن المختلعة طبعا. ما اذا اشترطت هذا الشرط وتجاوز عليها زوجها لا ان تطلق مع اخذ كافة حقوقها كمطلقة. لأنه لزمه الشرط. لكن في حال الآخر إذا كانت مقتلعة ستتنازل عن كل ما يخشى. نعم؟ ولا لم تفهم. ولا بالسئلة هي وحلوتها. إذا كانت يعني متوكلة لكن ما أشتغل. القول هو في الحديث السابق عليه الصلاة والسلام: أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ما المراد بكتاب الله؟ القرآن والسنة. كاد أحيانا تأتي كلمة كتاب الله يراد بها القرآن يراد بها السنة، وأحيانا تأتي كلمة كتاب الله بمعنى حكم الله، كتاب الله عليكم. قال النبي في قصة العفيف: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. كتاب الله ماذا؟ على ابن تجنبناء تغريب عام، وكتاب الله القرآن ليس فيه مثل تغريب. فهل كلمة كتاب الله تعني حكم الله؟ تعني ماذا؟ حكم الله. كتاب الله عليكم أي حكم الله عليكم. إذن لا تقتصر على القرآن فقط، لا تقتصر على القرآن فقط. باب التقاضي والملازمة في المسجد. التقاضي والملازمة في المسجد. ملازمة يعني ملازمة الغريم، يعني حبس الغريم إن شئت أن تقول ملازمته، المكث معه. شخص لازم شخصا أي مكث معه، لم يفارقه، وراه في كل مكان حتى في المسجد. مع شخص يدل الآخر والثاني يلازمه، دخل المسجد دخل معه، دخل البيت وقف له على باب البيت، تسمى ماذا؟ الملازمة. فواحد يقول لك يا أخي دخل المسجد تلازمه في المسجد؟ نعم، عندي دليل على ملازمتي في المسجد. البخاري ده رواه تقاضي والملازمة في المسجد. تقاضي عن شخص يقضي الآخر ما عليه له، يقول خذ دون التي عليه لك. أو الآخر يطالبه يقول له أعطني ديني، ويكون هذا داخل المسجد. فالتقاضي والملازمة تختلف عن البيع وعن الشراء. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن سعد أنه تقاضت ما في حضرة بين كان له عليه في المسجد. يعني كعب بن مالك يطلب حقا له ممن؟ من عبد الله بن أبي حضرة، بين كان له عليه في المسجد. فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته. ارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته. فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من بينك هذا وأو ما إليه أي الشق. قال: لقد فعلت يا رسول الله. قال: قم فاقضه. أخذت من هذا فوائد: جواز التقاضي في المسجد، جواز سداد الديون في المسجد، جواز المطالبة بالديون في المسجد، جواز ملازمة الغريم في المسجد. واضح؟ في فائدة أخرى وهي مسألة التنازل عن شيء من الديون، التنازل عن شيء من الديون، فيؤخذ منها مسألة مشهورة في الفقه، أو الحكم في مسألة مشهورة في الفقه، ألا وهي مسألة باع وتعجز. وهي مسألة فيها بعض النزاع بين العلماء، صورتها: أنت مدين لي بألف جنيه. أنت مدين لي بكم؟ ألف جنيه. موعد سدادها في شهر عشرة، وأنا أحتاج إليها الآن. قلت لك يا أخي أعطيني الألف ويختم الأسرة ما حل وقت السباب إلى الآن، ما حل وقت السباب إلى الآن. أقول لك أضع لك من العشرة خمسة وشددني الآن، شددني الآن. فأنا هذا جائز بعكس الربا، بعكس الربا. أريد مثلا الدولة حل الآن، قلت لك في ريالي، قلت ما عندي مال، لكن أؤخرك خمسة أشهر تصبح الألف ألف وخمسمائة. لكن دعوة عجل عكس ماذا؟ عكس الربا. قلت لك أعطني بدلا من الألف الذي هو عندك أعطني خمسمائة، ولكن الآن تنازل عن شيء، مع أن وقت الدين لم يكن معجلا، لم يكن مؤجلا، تنازل عن شيء مقابل أن يأخذ حقه. والرسول عليه الصلاة والسلام قال له يا كعب ضع من دينك هكذا، يعني النصف، أشار الشكل. قال قد فعلت يا رسول الله. قال الآخر قم فاقضيه، أن تصرف بأي طريقة وسدد الدين. وفي حجة القيلولة لماذا؟ جواب. قالوا ومن الدليل على ذلك أن صاحب المال حق بماله. وقال آخرون إنها عكس الربا ولا تجوز. وفصل فريق من العلماء فقال إن كان الدين نشأ عن بيع وشراء جاز فيه دعوة عجز. يعني مثلا قلت لك اشتري مني هذه السلعة بألف إلى شهر عشرة، فأنت أخذت مدينا، لست بمدين عن نقد أخذته مني، ولكن عن سلعة أخذتها مني، فأنا تلقائيا وضعت ربحي في داخل الثمن من أجل أنه سيؤجل لشهر عشرة. فقال أضع وأتعجل موافقة ومعينة من أعراف السعيدة. وأما إن كان الدين أخذت وأنت مني نقدا وعبدا فلا يقابل المعروف بإساءة، معقول المعروف بإساءة. لكن الظاهر من الأقوال كلها جواز داع وتعجل في كل الأحوال، إذ لم يرد عن رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام نهي في شأنها. وهذا العكس حرام، العكس ربا. إذا النبي قال أسددك فلوسك بدري وتتنازل لي على حسب موافقتي، لا إذا كنت أنا مضطر خلاص، إذا أنا وافقت صاحب المال وافقت، ما وافقت لا حرج. لكن شاهدنا جواز التقاضي في المسجد، يعني يجوز برا أنك تشتري من شخص هاتف مثلا، ويأتي في المسجد يأخذ منك ثمن الهاتف. التقاضي يختلف عن البيع والشراء، والفارق بينهما أن البيع والشراء يحتاج إلى مساومات، المساومات تقتضي القيل والقال والنكش ونحو ذلك، فهذه كلها تكره في بيوت الله وتمنع. لكن التقاضي مجرد استلم وتسلم، في جواز كلمة لبيك لغير الله عز وجل أيضا، لبيك اللهم لبيك، هنا يقول لبيك أيضا يا رسول الله، فما معنى لبيك يا لبيك؟ لبيك إجابة بعد إجابة. باب كنف المسجد والتقاط الخرق والقزى والعيدان. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقم المسجد فمات، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات. قال أفلا كنتم آذنتموني؟ دلوني على قبره، دلوني على قبره، أو قال قبرها. فأتى قبره فصلى عليه، فأتى قبره فصلى عليه عليه الصلاة والسلام. الشاهد منه جواز تخصيص شخص لجمع القمامة من المسجد، رجلا كان أو امرأة، لكن محل وجود المرأة إذا كانت الفتنة نعم يؤخذ منه. أفلا كنتم آذنتموني؟ يؤخذ منه مشروعية إعلام الناس بموت فلان، لأن النبي قال أفلا آذنتموني، أفلا أخبرتموني. هنا
تتأتى القول على مسألة النعي في المسجد أي مسألة النعي عموما، فإن بعض إخواننا فهما ليس بصحيح في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: إذا أنا مت فلا تنزلوا بي أحدا، فلا تنزلوا يعني لا تنزلوا يعني لا تخبروا، فلا تنزلوا بي أحدا إني أخاف أن يكون نعيا، أي أخاف أن يكون هذا الإخبار نعيا، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بأذنين هاتين ينهى عن النعي. ماذا سيقول؟ تكلم البعض أن النعي يمنع على هذا الحد. وعلى هذا ملاحظات. الملاحظة الأولى أن هذا الحديث من ناحية الإسناد لا يصح، ذلك لأنه من طريق بلال بن يحيى العبسي عن حذيفة، قال أبو حاتم الرازي وبلال لم يسمع من حذيفة، هذه واحدة. الثانية أن النبي لم ينص عن النعي عن النعي لم ينهى عن النعي، إنما حذيفة يخشى أن يكون الإخبار نعيا، يخشى يعني هذا فهم حذيفة، يخشى أن يكون الإخبار يعد نعيا، والإخبار عند غير حذيفة لا يعد نعيا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نعى نعى النجاشية ونعى جعفر بن رواحة وزيد بن حارثة لما قتلوا، وقال أنا أفلا كنتم آذنتموني، فإذا تصور أن مجرد الإخبار يعد نعيا ليس بصحيح، إنما النعي الذي ذموا هو النعي الذي كان يفعله أهل الجاهلية، يخبرون من آثرهم وينجبون ميتهم بمثالب هي في وجهة نظري المناقب في شرع المثالب، كما تقول المرأة يا ميكن الأطفال يا مرمل النساء، يعني أنك قتلت رجالا فهتمت أطفالهم ورملت نساءهم، فتثني عليه بمثالب تجد له نفلا في قبره وتحسب أنه على خير بهذه المثالب وإنما يتلظى. قال بعضهم إن النعي هو النعي المشابه لنعي أهل الجاهلية، كما كان قولهم يقول: إذا أنا مت فمعيني بما أنا آله أشق علي الجيب يا ابنة العبد، فيقول لا يوصيها أن تشق علي الجيب، كما يقول القول عدد علي كما يستيقظ تعدد، هو حي مثلا تبنى التعدد تقول كنت وكنت 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 تعدد الله وما عليك ما قلتم ما اثنتين ثلاثة، يعني قلت أحسنت طريقة كما أهل الجاهلية يفعلون. فكان قائما يقول كذا: إذا أنا مت فمعيني بما أنا أهله وشق علي الجيب يا ابنة معبدي، فكان هذا مشهور تجرب التعديل عليهم أمامه في حياته، فكان يوصي طبعا، لكن الشاهد أن مجرد الإخبار حتى يكثر عدد المصلين على الميت أمر محمود. نعم الآن حكم نعي الجرائد يختلف بالمقامات، يعني إذا كان مجرد إعلام الناس أن فلانا قد مات حتى يأتي صاحب الدين يطلب دينه، أو من كان مدينا أتى بما عليه من الدين، أو تكون هناك أي تبعات كطلاق أو غير ذلك، فلا بأس بهذه المثابة. أما التباهي ابن أخت الوزير الفلاني وعمه والله الفلاني وهذا جده المقاضي الذي يحكم غير ما أنزل الله فلان ابن فلان ويعبدون الأقارب ويتباهون في ذلك تباهيا، كما قال تعالى: لكم التكاثر حتى زرتم المقام، قال بعض العلماء لم يكفيهم التباهي بالأحياء بل ذهبوا إلى الأموات وقالوا: مات منا فلان الوزير وابن عمه اللواء وابن جده المدير، ويعبدون الأموات قل لهم إلى القبر ننظر أمواتنا وأمواتكم. هذه الطريقة ترى يجوز؟ تباهي وكبر على لا شيئا، لكن إذا كان مجرد الإعلام فبحسب النوايا.
كان في المسجد والتقاط الخرق والقزى والعبان، كل ذلك مستحب.
عرضت علي أجور أمتي فرأيت من محاسنها القزاة يخرجها المرء من المسجد.
باب تحريم تجارة الخمر في المسجد، كيف هذا التقييد؟
نقول باب تحريم تجارة الخمر في المسجد كأنه يفهم جواز تجارة الخمر في غير المسجد. هنا الحافظ ابن حجر يقول باب تحريم تجارة الخمر في المسجد أي جواز ذكر ذلك وتبين أحكامه، إن كانت الترجمة لا تساعد، لكن يظن البخاري الحسنى، يظن البخاري خيرا أحسن. قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة، عن أبي من؟ أبو حمزة السكري اسمه كان، كنيته أبو حمزة. هذه قلنا لأبي حمزة لا يأتينا من القائلة بيته التي ابتليت بالبلد بخلاف هذا، أنا رأي محدث صادق.
عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت لما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر. باب الخلن للمسجد. قال ابن عباس رضي الله عنهما نذرت لك ما في بطني محررا.
من قيلته؟
ام مريم امرأة عمران. قال ابن عباس في تفسير قولها اني نذرت لك ما في بطني محررا للمسجد يخدمه. محررا ما يخالفه. حدثنا احمد بن واقد دفن حماد عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريره ان امراه او رجلا كانت تقم المسجد ولا اراه الا امراه فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى على قبره، انه صلى على قبره اي لما مات، فيجوز لمن تخصيص قدم للمسجد. نعم. وقد يسال لكم هل يجوز لنا ان نصلي على رجل قد دفن في قبره، نصلي عليه عند القبر بعد ما دفن؟ جمهور العلماء على جواز ذلك بحديث من نام على قبرها فات قبرها فصلى عليه. الحديث ابن عباس مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فصلى عليه صفى اصحابه، هذا ورد عن علي وعن غيره رضي الله تعالى عنه. فالجمهور على جواز الصلاة على القبر بعد ما يدفن، وحتى إن صلوا عليه مبنى الصحابة صلوا على المرأة التي كانت تقوم المسجد.
سنستهدف هذا القبر وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.